نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أولا نشكر أخونا الدكتور إياد من إخواننا أهل غزة، وهو أحد علماء غزة، نسأل الله تعالى أن ينفع بهم أينما حلوا وأين منزلوا. ثانيا، نعود إلى موضوعنا الذي بدأناه في سلسلتنا حول وجوه الإعجاز في التشريع، وقد عرجنا على أن الإعجاز وجوها وليس وجها واحدا، فرب العباد لم يدع معاملة يحتاج الناس فيها لتشريع إلا وأولاها تعالى بيانا وتفصيل، فصل لنا آداب التعامل فيما بيننا وبين من خلقنا سبحانه وتعالى، وبينا هذا الجانب بشيء من التفصيل، وفصل لنا آداب التعامل مع أنفسنا ظاهرها وباطنها، مع القلوب، مع الأنفس، مع الأرواح، مع الفطر، مع الشهوات، مع الجوارح، وهذه أيضا أوليناها بيانا وتفصيلا. والنوع الثالث، كيف يتعامل الإنسان مع بني الإنسان، وعرجنا في سلسلة طويلة حول جوانب عدة، من أعظمها أن الله عز وجل لم يكتفي بمجرد شرائع في المعاملات، بل بينا أن الله عز وجل بين لنا كل ما نحتاج إليه من شرائع لتقويم داخلنا وظاهرنا، لتقويم باطننا وظاهرنا، لتقويم الأرواح والأنفس والقلوب قبل تقويم الجوارح، فالقلب هو الأساس في التشريع والجوارح له تبع، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بل عرجنا على جانب خطير في اللقاءات الأخيرة، أن الله عز وجل وحده هو الذي يعلم حقيقة القلوب وغيره لا يعلم، ولذا بين تعالى أن هذا موضع تكريمنا، فما كرم ابن آدم بطوله أو بعرضه، ولا كرم ابن آدم كما ظن الناس بكلامه، فأصحاب كل مهنة عدوا مهنتهم مصدر تكريمه. أصحاب الكلام قال الإنسان كرم بالنطق والكلام، حتى وصفوا الإنسان أو عرفوه، ولازال هذا للأسف الشديد يدرس لأبنائنا في الجامعات والمدارس، عرفوا الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان ناطق. فهل منكم حيوان؟ هذا التعريف يقرر ومقرر ولا زال يدرس في جل الجامعات والمدارس، حيوان ناطق. من قال إن مصدر تكريم الإنسان حيوانيته؟ يا أخوانا هذه جريمة، ما يذكرونه الآن جريمة في حق الإنسان، حيوان ناطق، حيوان. ويطلع علينا فرويد ويقول لك أصل الإنسان كان قرد وتطور. تطور، رحم الله شيخنا الشيخ عبد اللطيف الشهري، كان له عبارة عجيبة، كان بيشرح نظرية داروين، فقال لي إخواننا واحد مجنون في دماغه، قال أنا قرد ابن قرد، كلب ابن كلب، هو حر، إحنا بشر أبناء بشر، واحد عايز يبقى قرد ابن قرد، إحنا من هو حر، وصلت؟ لكن إحنا إيه؟ حد يسلم إن قرد ابن قرد؟ ولا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، فمن أصدق، رسول الله ولا دارون؟ كلكم لآدم وآدم من تراب. ورب العباد بيّن حقيقة خلقنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن خلق. كيف يصف الله الإنسان بهذا؟ ثم درس لأبنائنا الإنسان أصل قرد ولا حيوان ناطق. فمن ظن أن سر تكريم الإنسان الكلام أجهر أما في حق الإنسان. جماعة اللي شغلتهم يقولون لا لا لا، مصدر تكريم الإنسان المخ والفكر، وهذا فكر الفلاسفة ومن عدوهم أصحاب العقول في نظر الناس. إخواننا أصحاب علم الاجتماع والخلال، الإنسان فضل بأنه اجتماعي بطبعه، اجتماعي بطبعه. طيب الصوفية يقول لك لا لا، الإنسان فضل لأنه الوحيد اللي بيسبح. وهنا أسأل سؤال، أين موضوع التكليف هذا كله؟ لا موضع. من قال لنا أن الحيوان لا ينطق؟ يقول تعالى على لسان نبيه سليمان: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يبقى الطير اللي منطق مش منطق، ها؟ سماه ايه؟ يبقى حيوان ناطق ومش ناطق، يبقى انسان. خلي بالنا، منطق بس وفكر وعقل وسلوك اجتماعي وتسبيح وعبادة، كل هذا رب العباد وصفه بأنه سمت جل الخلائق. بل في هذه السورة نفسها بعد أن قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، رب العباد يحكي لنا قصتين. الأولى قصة النملة: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة. قالت إيه؟ معنى قالت يبقى إيه؟ تتكلم، يبقى ناطقة مش ناطقة. طيب اسمعوا بقى، وأي نطق أبلغ النطق؟ عبارة النملة حوت 10 أساليب بلاغية. خلي بالك، قالت نملة: يا ولا أيها النمل. طب نادت بحرف إيه؟ حرف النداء يا. ليه ما استخدمش أي حرف نداء آخر؟ حد يعرف؟ صح صح معنا، هتغلبنا النملة في الآخر. يا أيها النمل، يا تستخدم للنداء على البعيد والهمزة للقريب. النملة نادت بأعلى صوتها حين عاينت خطرا يحدق ببنات جنسها. طب لو أي واحد منا رأى خطرا يحدق بالناس يعمل إيه؟ يقول لك وأنا مالي. وأنت مالك؟ مال مال بيه. يبقى أدركنا النملة. يبقى من الأعقل اللي قال وأنا مالي ولا اللي أخذ بالأسباب؟ ده نملة من عام النمل. ولو رفعت صوتها لاكتشف النبي الله سليمان أمرها ويقتلها، فده خطر محدق. ومع ذلك آثرت الحفاظ على النمل وإن هلكت دونه. يبقى نملة عادية ولا استشهادية وفدائية؟ عشان نتعلم منها أصول الاستشهاد. يا أيها النمل، ده على صوتها حتى يسمعها القاص والداني. وقوله وقالت نملة جاءت منكرة، لم يقل قالت النملة، ومعنى أنها نكرة. يبقى من عوام النمل، لا هي أميرة ولا سفيرة ولا وزيرة ولا موظفة ولا مكلفة بالأمر معروف عن المنكر. فدل ذلك على أن عوام النمل أوعى بدورهم من ملايين البشر. قالت نملة يا أيها النمل، ها ممكن واحد يخاف، مع الخوف مش هينطق، والسنة اللي هينطق لن ينطق عبارة تفهم. يفهم الناس ايه؟ وصلت؟ لا، النملة ما صمتت ولا تهت في نطقها، بل فصلت ما أرادت. يا أيها النمل، في خطر اهو، ممكن تقول في خطر وتسكت؟ لا، ولا حتى حذرت من الخطر واكتفت، بل حددت معالم وآداب التعامل مع الخطر. رغم الخوف الشديد اللي يعتريها، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. اللي اتخذت هذا الموقف تبقى عاقل ولا جاهلة؟ من أعقل هي ولا مئات البشر؟ يعني بتتكلم وبتعقل، وفي نفس الوقت بتفتدي بنات جنسها بنفسها، يبقى سلوك اجتماع على اعلى مستوى مش على اعلى مستوى. هل فاقها الانسان في منطق، في عقل، في سلوك اجتماعي؟ يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بس وهم لا يشعرون. قمة العقل. من الذي أعلمها بمشاعر البشر؟ اللي تستنبط من تراه أمامها ما بداخله تبقى في قمة العقل ونهاية الفكر والعلم. وصلت؟ طيب، فين موضع التفضيل على النملة؟ دي النملة حاجة صغيرة خالص، فنبقى لما نكبر شوية بقى ندخل على الهدهد. هدهد بالنسبة للنملة أمه حاجة تانية خالص. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، عشان نعرف مصدر التفضيل فيه. ما لي لا أرى هدهد ولا الهدهد؟ خلي بالنا، يبقى ميز هنا مش أي هدهد، الهدهد بالألف واللام التعريفية، يعني كبير الهداهد، زعيم الهداهد، الرئيس. وصلت؟ احنا شفنا سلوك العوام في النمل، هنشوف سلوك الرئاسة والقيادة في الهداهد. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. كان الهدهد شغال مثلا سنة ايه؟ لا مش سفير، كان جهاز المخابرات. من هنا تعلم كل أصول وقواعد التخابر. رجال المخابرات وأجهزة المخابرات بالنسبة للهدهد عيال، وده أخطر جهاز في جل البلاد. هنشوف سيدنا سلمان لم يجد الهدهد، كبير الهداهد، رئيس جهاز المخابرات، يعمل ايه؟ مش رئيس جهاز غايب، ده في ايديه السلطات البلد كلها وأخبار البلد كلها واستراتيجية البلد كلها والأمن القومي في إيديه، فده ينفع يلعب؟ لو سبناه يلعب هيدمر البلد. وصلت؟ فسيدنا سليمان غاب في لحظتها، في لحظتها وضع له العقوبات، ولابد من الحسم نتعلمه من نبينا سليمان مع رجال المخابرات بالذات. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. غاب، يبقى افترض الثلاثة، إما غاب بلا عذر أو غاب بعسر أو غاب متمرد مش عايز يسمع الكلام، وكل واحدة لها عقوبة في لحظتها بها أقر طلع قراره. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا، إن كان غاب بلا عذر لأعذبنه عذابا شديدا، وإن كان متمرد لأذبحنه، غب عذر يجيب عذره أو ليأتيني بسلطان مبين. وصلت؟ ده موقف سيدنا سليمان القيادة من رجال المخابرات. شوف رد رجال المخابرات بقى ودورهم ايه. يقول تعالى فمكث غير بعيد. رجل المخابرات ما ينفعش يمشي ماشي الناس ولا يتحرك تحرك الناس، مطلوب ان ينجز بطاقته وقوته اضعاف اضعاف ما ينجز غيره، لان التخابر بيعتمد بالدرجة الاولى على سرعة اتخاذ القرار وعلى الاقدام. لو تأخر ثانية تضيع البلد، ما ينفعش. لذا يقول تعالى فمكث غير بعيد. عمل ايه غير بعيد؟ العمق الاستراتيجي بتاع البلد فين؟ الهود كان مع سيدنا سليمان فين؟ في بلاد الشام. عمق الشام الاستراتيجي فين؟ اليمن. خلي بالنا الهدهد كلف يبقى ليه اسمه خبرات. اللحظة اللي محتاجوش فيها سيدنا سليمان كان شغال في قمة أداء دوره، عمل مسح شامل للعمق الاستراتيجي للبلد. ايه الاخطار اللي ممكن تحيط بالبلد في الجانب الجنوبي؟ خدها مسح من الشام لليمن، راح ورجع في لحظات. ولذا تأتي العبارة فمكث غير بعيد. فمكث غير بعيد فقال من ابن سنسل من يسأله جاي بخبره معاه. فقال احط بما لم تحط به. ايه احط ولا علمت ولا رأيت ولا سمعت؟ خلي بالنا بقى نتعلم منه اصول التخابر. الإحاطة تختلف عن الرؤية، تختلف عن السمع، تختلف عن مجرد العلم. العلم نفسه له مراحل، فيه علم مظنون، فيه علم موهوم، يبقى فيه ظن، فيه وهم، فيه ظن، فيه علم يقين، واليقين نفسه مراحل، علم يقين وعين يقين وحق يقين. خلي بالك الهدهد ملم بكل هذه المسائل وتفصيلاتها، ولذلك عبر بأعلى درجات العلم. علم اليقين ما اعتمد على السمع وحده، لو جاءنا خبر الآن من ملايين الحجاج أنهم وجدوا في بلاد الحجاز بلد اسمها مكة، من لم يسبق له السفر إلى مكة ما علمه بمكة؟ يسمى علم يقين، لأن ملايين الناس اللي سافروا أخبرونا في بلد اسمها مكة. يستحيل تواطؤ كل هؤلاء على الكذب، عليهم يخترعوا فكرة أن في بلد اسمها مكة. فصار علمه بمكة يسمى علم يقين، لكن مبني عليه على السمع. طب لو رأى مكة بعينه يبقى انتقل من علم اليقين لعين اليقين. إذا عاش في مكة وسار في دروبها فعانها بسمعه وبصره وفؤاده وحسه ولمسه وشمه وسائر جوارحه يسمى حق يقين.
اليقين ده هو الإحاطة. ولذلك عبر تعبير دقيق جدا، قال ايه؟ احط، مش علمت ولا سمعت ولا رأيت، لا لا، احط بما لم تعلم. ممكن عنده معلومات لكن ما عندهش احاطة. ففي منتهى الدقة في عباراته، مش هده تعادي، ده رجل المخابرات الاول. احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ، وجئتك من سبأ. الله، رحت سبأ وجيت وغير بعيد، ايه النشاط ده؟ ايه القوة دي؟ ايه القدرة دي؟ ما راحش زار سبأ ورجع، لا، ده عمل مسح رايح جاي ليؤمن البلد. وجئتك من سبأ بإيه؟ قال له بنبأ. طب ليه ما قالش بخبر؟ ما كان ممكن يكتفي بنبأ، لا، ده وصف النبأ. قال بنبأ يقين، يعني عارف الفرق بين الوهم والظن واليقين. يبقى إحاطة ومعلومة يقينية. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. خلي بالنا من دقة عبارات الهدهد. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأ، إني رأيت ولا سمعت؟ الوجدت، والوجادة قريبة من الإحاطة، لكن الإحاطة علم بلا تدخل، والوجادة له فيها رأي. إني وجدت امرأة تملكهم، يبقى نقل معلومة أحط بها لكن إدى رأيه فيها، عشان كده سماها وجادة ما سماهاش إحاطة. احنا بلاطة في الأخبار، نعرف من اللي يعرف الهدود؟ ها؟ إني وجدت امرأة، لو قال وجدت امرأة بس كان يكفي فيها الإحاطة، لكن قوله تملكهم ده اللي فرق الوجادة عن الإحاطة. ما ده قال تملكهم يبقى ده رأيه، لا، الملكة دي بتتحكم في الكل، بس ممكن حد يبقى متمرد، لكن ده رأيه هو من خلال اللي شافه. إني وجدت امرأة تملكهم بس. قال وأوتيت من كل شيء، وده أحد الأساليب اللغوية الدقيقة. لما نحب نبالغ في شيء نبالغ فيه لكن في حدوده من غير تجاوز الحد. وأوتي من كل شيء يعني أوتيت شمس وقمر. لا يا أخوانا، لما يقول أوتيت من كل شيء، أهل اللغة يقولوا إن ذكرها بقرينة نسبت للقرين، يبقى أوتيت من كل شيء يؤتاه مثلها من الملوك. فكل ما عند الملوك عندها، عشان كده ربنا في القرآن عبر بنفس العبارة دي. قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حسد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. أتت عليه بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الله، طب إزاي تدمر كل شيء وأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم؟ طب مساكنهم شيء. قالوا تدمر كل شيء مثله يدمر. وصلت؟ ها، يبقى دي عبارة دقيقة جدا عند العرب. الهدى استخدمه. وأوتيت من كل شيء أي يؤتاه مثلها. الآية تدمر كل شيء مثله يدمر. وأوتيت من كل شيء بس لا ولها عرش عظيم. طب ليه ما قالش العرش؟ هدي يعرف عرش نكر يا اخوان، لنعلم ان عرشها ده عرش تعبان جنب عرش الرحمن، فلا يطلق لفظ العرش باطلاقه الا على عرش الرحمن، وكل العروش دونه نكرة. فده مشهود العادي، ده سلفي موحد. هنشوف فهم الفرق بين عرش والعرش. مش بقول لكم سلفي؟ وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هاي ده الخبر. يبقى الأصل ألا ينقل رجل المخابرات خبر إلا إذا أحاط به، وإذا أحاط به لزم أن يحلله ويبدي رأيه فيه، ودي الوجادة. فبعد الإحاطة الوجادة، ما ينفعش أنقل خبر أصم. طب نستفيد إزاي؟ أنت إيه رأيك بالخبر؟ ما ينتظرش يسألوه إيه رأيك. يبقى يحيط بالخبر أولا، يتيقن منه ثانيا، ينقله مع تحليله. وده اللي عمل الهدهد، حل الخبر وبين وجادته فيه. بس لا، ده أشد. ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب تشخيص القضية إيه؟ تحليلك لها إيه؟ ما ينفعش رجل المخابرات يبقى مجرد استيف، لوح، ناقل، راديو، كاميرا فيديو. ما اللي بينقل خبر زي ما هو ده يبقى إيه؟ كاميرا، زاد عن الكاميرا حاجة؟ لكن مين اللي حل الخبر؟ ده دور رجل المخابرات. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طب تحليل الكلام ده ايه؟ قال وزين لهم الشيطان اعمالهم. السبب ابليس، مش هم، هو اللي اضله، هو انقدري. وزين لهم الشيطان اعمالهم، ونتيجة التحليل ايه؟ فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طب ودور رجل المخابرات مجرد ناقل لخبر متحقق منه محلله بس؟ لا، دورك معه ايه؟ ايه اللي انت قدمته للبلد؟ ما ينفعش يبقى دور رجل المخابرات سلبي عند حدود الاخبار زي ما بيحصل كده مع كل رجال المخابرات عندنا. لا، الهدوء حاجة تانية خالص. لابد ان يكون له دور. فجاء دوره، قال ألا يسجدوا لله. الهمزة هنا تسمى همزة إنكار، يعني اللي عملوه ده جريمة تستحق الثورة والغضب، غضبا لله وانتصارا لدينه. مش بقول لكم سلف موحد؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. كل واحد يعبر عن قده. الذي يخرج ايه؟ الخبأ. ايه الخبأ ده؟ حد يعرف؟ المستخبي بلغة العوام. هو الهدهد رزقه فين؟ ده بيحط منقاره في الارض وربنا يبعت له رزقه. الدودة اللي جاي دي هم كان معاه جهاز تنشين بيصوب فيه وشوف الدودة فين ويجيبها. نظره محدود وطنة الارض شديدة وبصره لا يخترقها. صحيح عنده حساسية، والكلام ده ثابت علميا للمية، يعني ممكن يرى الماء اللي تحت الارض بس بيتحسسه باسبابه، بيجد اثار ليونه، اثار رشح، يقدر يحدد المكان ده فيه ماء ولا لا. لكن يحدد مكان الدودة وبتمشي ازاي وماشي ازاي ويحط منقاره يجيبها؟
فعبر في حدود ما يملك. قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ فين؟ قال في السماوات والأرض. الله. طب في خبأ بالسماوات بيجيبه؟ طب ليه قال في السماوات؟ مش بقول لكم سلف موحد مسائل القضاء والقدر عنده أبين من الشمس في واضحة النهار. فهو الذي يخرج الخبأ في السماوات تقديرا وفي الأرض تدبيرا. فيش حركة بتتم في الأرض إلا بقدر الرب. مش بقول لكم سلف واحد واحد يا مسلم. حصلنا الهدهد؟ مش عايزين نطول. خلاصة القول، أليس ما قاله الهدهد غاية المنطق؟ أليس ما فعله الهدهد غاية العقل؟ أليس سلوك الهدهد غاية السلوك الاجتماعي مش مع جنس الهداهد ده مع البشر؟ فعل ما فعل حماية لأمة من البشر. إذا كانت النملة سلوك الاجتماعي مع قومها، لكن الهدهد سلوك الاجتماعي مع مين؟ مع بني الإنسان. فهو أكثر اجتماعية من الإنسان مع بني الإنسان. وصلت؟ هدهد هدهد أين موضوع التكريم فينا إذن؟ لا المنطق نافع ولا السلوك الاجتماعي نافع ولا مجرد الفكر نافع. حتى التسبيح والعبادة بين تعالى أن كل الخلائق لربها أسلمت ولربها سبحت. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طب فين موضوع التكريم بقى؟ ألمحنا في اللقاء الماضي ونوضح، بينا أن موضع التكريم الحقيقي في الإنسان روحه والتي جعل الله سرها في قلبه. طب هتقول لي روحه، ما الجن عندها روح والملائكة لها روح وكل حي فيه روح. الجن خلق من نار ونفخة روح، والملائكة من نور ونفخة روح، والإنس من طين ونفخة روح. طب ما نفخة روح مشتركة، أين سر التكريم؟ الجرعة التي أعطيت لآدم لم تعط لمخلوق سواه. نفهم واحد يقول ازاي؟ لما خلق الله آدم أعلم ملائكته بخلقه، خلق في الأول الطين، سابوا أيام لما عجن التراب بالمية طين، ثم أسن الطين فصار حمأ مسنون، ثم تخشب الطين فصار صلصالا كالفخار. ودي مراحل خلق الأربعة وكل واحدة ذكرت بنص. إبليس كان يمر عليه وهو جسد ويعبس فيه، يقول إن كان لهذا المخلوق شأنا لأعادينه ما حييت. خلي بالك. فلما أذن الله بالنفخ فيه قال لملائكة هذا الخطاب العجيب، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب عرفهم فين يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من جانبين. الجانب الأول إذا كان الجن خلق من نار وروح، والنار أخف من الطين، فأثقلت النار الروح وأوقعته في الفساد، فكيف بالطين لا تثقل الروح وهي أثقل من النار؟ هذا جانب. الجانب الثاني لما خير الجن وقع في المعاصي، وابن آدم قد خير، فغلب على ظن الملائكة أنه سيقع في المعاصي كما وقع من خير قبله من الجن. وصلت؟ فقال العبارة فرد الله عليهم بعبارة عجيبة جدا، قال إني أعلم ما لا تعلمون.
أعلم من إيه؟ من طينة آدم، من خلق آدم والروح اللي ادتاله. أعلم من أسرار الروح التي جعلتها من أسراري، لا يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إني أعلم أي من خلق آدم ما لا تعلمون. ثم أثبت لهم ذلك عملا، سر آدم في روحه وسر الروح في قلبه. قدرة قلبه على الاستيعاب قد إيه؟ فعلم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة. قلب آدم استوعب كل الأسماء حفظا، واستوعبها احتفاظا. من من الملائكة حفظ ما حفظ آدم أو احتفظ بما احتفظ به آدم؟ ولا واحد ممن حضر هذا المشهد. لذا يقول وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء العلوية والسفلية واللي في الأرض واللي في السماء وفي الدنيا وفي الجنة وفي النار ويوم القيامة. علم آدم الأسماء كلها، قلب آدم استوعبها. قال ثم عرضهم، يبقى علم آدم دلت على قدرة استيعاب قلبه، وقوله ثم عرضهم ثم تفيد عطف مع التراخي، دل ذلك على قدرة آدم على الاحتفاظ بالمحفوظ. يبقى الامتحان والاختبار ما وقعش لحظة الحفظ، ده بعده بسنين. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في اللي تدعتوه في حق آدم. أنبئوني، ما نفى الملائكة أنهم تعلموا، ما قالوش لم نعلم، لا، قالوا سبحانك. فنزه الرب في تقديره وتدبيره، انت اللي بتدي القوة اللي انت عايزها والقدرة اللي انت عايزها، وتفضل اللي انت عايزه كما تشاء على اي نحو انت شاء. سبحانك. ثم اعتذروا عن عدم الاجابة فقالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فدل ذلك على عجز قلوب الملائكة على استيعاب ما استوعب قلب آدم. وصلت؟ ولذا أقسم الله بأعظم الأديان التي أنزلها على هذه الحقيقة، فقال والتين والزيتون رمز للإنجيل، وطور سينين رمز للتوراة، وهذا البلد الأمين رمز القرآن. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن في اللغة صيغة التفضيل، أي من حسن تقويمه على كل ما قوم من الخلائق. يبقى قلب آدم أعطي من القوة ومن القدرة ومن الملكات ما يفوق ما عند الملائكة بل وسائر الخلائق. أحسن تقويم، صيغة التفضيل على كل ما قوم وكل مخلوق قوم. وصف الله ذاته فقال الله الذي أحسن، والذي أحسن كل شيء خلقه، واستثنى قال وبدأ خلق الإنسان من طين. فكان حسن آدم في طينه وأحسن تقويم في قلبه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فهذا سر تكريم ابن آدم، فكل طاقات البشر وملكاتهم وملكات غير الخلائق لها حد تقف عنده. العين لها حد زماني ومكاني، هتشوف كم كيلو؟ 5-6. ترى بعدها؟ كل سنة طيب. ولها حد زماني، هيستمر بصرك حد لغاية 40، بعد 40 لازم ينزل. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فما تعملش فيها نصح، هتلاقي بصرك يضعف وسمعك يضعف وعضلاتك تضعف وقدراتك الجنسية تضعف وكل اللي فيك هيضعف. وصلت؟ فما تعملش فيها عتريس، كل يفوق لنفسه. إذا ندرك هذه الحقائق، كل ما في ابن آدم له حد زماني ومكاني يتحول عنده، بل كل ما خلق الله على الأرض هذا سمته. في الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء، راحلة لا تسبقها نوق، لما كبرت سنها وترهلت سابقها قعود لأعراب فتي فسبقها القعود، شق ذلك على الصحابة جدا، زي شق ناقة رسول الله، السيارة بتاعته الدبة بتاعته تسبق، وهم جايبين لرسول الله أفخم ناقة على عرفوها على وجه الأرض، ازاي تسبق؟ زعلوا جد. فقال النبي لا تحزنوا، فما علا في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. يبقى فيش إيه في الدنيا بيعلو من النهاية إلا قلب ابن آدم. الشيء الوحيد اللي يعلو لا سقف لنهايته، تزيد قوة القلب بالطاعة، ولا تزيده الطاعة إلا قوة. القلب مجال عمله في ثلاثة: همة القلب وعزيمة القلب وإرادة القلب. يسبق الهمة والعزيمة حديث النفس المتمثل في الخاطر والفكر، ولذلك أي عمل بيصدر عن الجوارح لابد أن يمر بهذه المراحل الخمسة في القلب: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. قوة القلب في همته وعزيمته وإرادته وإرادته، وده محل حساب الرب ومحل تكليفه. الهمة تزيد بالطاعة، لو همتك هتجيب 1000 حسنة في أول عمل، لو جبتها كلها في عمل وطاعة هتيجي في العمل اللي بعده تلاقي همتك تجيب 2000. جت من فين القوة؟ تلك سنة الله في قلب ابن آدم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يغان، مش يران، الران آثار الذنوب على القلوب. آثار الذنوب عبارة عن نكت سودة سودة بتميت القلب وطاقته، بتضيع همته، قوته، عزيمته، إرادته، كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن، أحداث الدنيا، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي استسلم لها، نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، تصف النهاية واحد من اثنين: قلب أبيض، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. يعني قلب أسود مرباد، تخيل الإناء الألمونيوم لما تجيب تحطه على النار تلاقي الهباب يعمل نكتة سودة وجنبها نكتة سودة لغاية ما يبقى الإناء كله أسود إلا بعض حوافه العلوية، هتلاقي مكان مسكة الإيدين أثر بياض مشرئب بالسواد. هذا وصف القلب. ذنب يستسلم به القلب يعمل نكتة سودة، واللي بعده نكتة سودة، واللي بعده نكتة سودة، حتى يصبح القلب كله أسود إلا بعض آثار بياض اشرأبت بالسواد لتدلنا على أنه كان يوما أبيضا. ده معنى أسود مرباد، يبقى أسود شديد السواد إلا بعض آثار بياض فيه اشرأبت بالسواد. كالكوز مجخية يعني كالكوب المقلوب، ينفع تحطه في مية؟ طب عسل؟ طب عصير؟ كل سنة طيب. إن انتكس القلب ما انتفع بشيء منه العبد، كالكوز مجخية. ثمرت هذا إيه؟ قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا عرف حلال من حرام ولا خير من شر ولا ما ينفع ما يضر، ماشي تاية تعمل إيه؟ هاي ماشية، هاي ماشية، أي هبلول يبقى ماشي؟ إيه اللي جردنا؟ ده حال من انتكس قلبه. انت بتشتغل ليه؟ عايز اعيش. تعيش ليه؟ عشان اعيش. يبقى ده بني ادم ولا توهان؟ كم واحد فينا توهان؟ ربنا يعافيكم من التوهان. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا في حالة واحدة بس، ما أشرب من هواه، لو جه حاجة ضد هواه. يعني تلاقي عايش عمره كله يرتشي، لو ربنا بلاه بمرتشي أتقل منه شوية، قال فتح عينك ولا أخي حرام عليك دي رشوة. قال الآن عرفت أنها رشوة؟ وصلت؟ لا يعرف معروفا. طب وانت كنت بتاخد عمرك كله كان ايه؟ يقول لك يا عم الشيخ حرام عليك وسنية، دي هدية. والنبي ايه بالهدية؟ يبقى صارت الرشوة له حلالا تحت مسمى الهدية، وعلى غيره حراما ما دامت عارضت هواه، الا ما اشرب من هواه. وفي المقابل القلب الابيض مع الطاعة تنكت فيه نكتة بيضة تدي له قوة، واللي بعدها تدي له قوة، واللي بعدها تدي له قوة. قال قلب أبيض مثل الصفا لغاية ما يبقى مالس جدا. الصفا اللي هو الحجر الأملس اللي ما تلاقيش فيها أي خروم، لا يمكن لشيء أن يلوثه. يجي على التراب مع أقل نسمة هواء ينضف، مع أقل نقطة مية ينضف. قلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. يستوي القلب ده الران. يبقى الران السواد، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله، لكن الرسول مقالش ران، يقول إني ليغان على قلبي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يغان يعني يصل قلبي إلى حد يقف عنده. يبقى همتي لها آخر، مع أول عمل في أول نهاره إلى همته جابت مليون حسنة، والعزيمة كذلك والإرادة كذلك، جاب الحد الأقصى عنده، لكن جمعت في النهاية مليون حسنة في أول عمل. يجي العمل اللي بعده إلى الهمة زادت والعزيمة زادت والإرادة زادت، في العمل الثاني يجيب مليون وخمسمية، مليون ونص. فيعتبر العمل الأول تقصير في قلبه فيستغفر ويتوب. يبقى ما عده تقصير ليس اقتراف لذنب، بل رقي في الإيمان ورقي في العطاء. العمل الثالث بدل ما مليون ونص يبقى اثنين مليون ونص، يعتبر الثاني تقصير فيستغفر ويتوب. على الحال ده يستمر في اليوم كم مرة؟ مئة مرة. يبقى حاسب نفسه كم مرة؟ 100 مرة. وفي كل مرة ارتقى درجة وزاد قلبه فيها قوة. فإن كان في اليوم الواحد يرتقي الحبيب 100 درجة وقلبه يزيد 100 مرتبة، في عمره زاد كم مرة؟ وصلت؟ ها؟ صح صحيح؟ ولا الكلام تقيل؟ ها؟ اتفهم؟ طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يزيد 100 درجة ويضاعف قلبه، قوة قلبه تزيد 100 مرة، إحنا قلوبنا بنزيد في اليوم كم مرة؟ وفي العمر كم مرة؟ عشان تعرف إن إحنا في البطاط وعايشين على البلاط وكل نايم إلا من رحم ربك وقليل ما هم. هذه القوة جعلت عطاء الصحابة أضعاف أضعاف عطاء غيرهم. ضربنا أمثل في القناة الماضية، قلنا الصحابة حد أدنى كان الرجل منهم يعطي 10 أضعاف قوة بدنه، الحد الأدنى. قلب أقل صحابي إيمان أعطى 10 أضعاف قوة بدنه أو قوة أي إنسان. ولذا جاءهم التكليف على هذا، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طب لو مش صابرين؟ قال وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فالصابر الواحد ب10 وغير الصابر برضو الواحد ب10، يعني واحد ب10. يعني لو لقي الرجل منهم 10 رجال وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار، ده تكليف. الله. طب هيجيب قوة من فين يغلب العشرة؟ ربنا قال لا، الواحد من دول لو واجه العشرة مش يعادلهم، ما قالش إياكم منكم 20 صابرون يعدلوا 200، قال يغلبوا. يبقى يقينا أضفى قلب الإنسان على بدنه 10 أضعاف قوته حتى فاق قوة العشرة من الرجال. طب الجثة بجثة جاب قوة العشرة من فين؟ من قوة قلبه وسر روحه. عرفتم؟ ها، يبقى همته بهمة 10 رجال، وعزمته بعزمة 10 رجال، وإرادته بإرادة 10 رجال، فأضاف قلبه لبدنه 10 أضعاف بدنه. بنقول الحد الأدنى، وضربنا مثال قلنا في المتوسط الواحد بكام؟ 1000. والحد الأقصى وصل 2 مليون. 2 مليون ضعف. احنا فين؟ فاكرين الكلام قلنا المرة فاتت ولا حد كان ما كانش موجود؟ ها؟ سلام ابن الأكوع لما واجه لوحده جيش قوامه 200 فارس في غزوة ذي قرد، 200 فارس، الفارس الواحد يقدر ب100 راجل ماشي، والمئتين فارس مسلحين، والمسلح يقدر ب100 غير مسلح. سيدنا سلمة كان غير مسلح، وواجه 200 فارس مسلح، يبقى واجه كام؟ 2 مليون. 200 فارس هنقسهم بالراجل يبقى 200 فارس في 100 بقوا 20,000 راجل مسلح، عشان قسم بغير مسلح تضرب في 100 كمان بقيت 2 مليون رجل غير مسلح. سلمة واجه هذا العدد بغير سلاح وانتصر عليه. احنا فين؟ عرفت احنا فين؟ احنا في الضياع. يبقى سر قوتنا في قلوبنا، ولذلك الغرب والشرق يخشى أن يستيقظ قلب المؤمن، لأن استيقاظه ستجعل منه قوة لا تبارى، لا تواجه، لا تواجه. لذا يقول الشاعر الواعي حين يخاطب كل مسلم يقول: أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، أخي يا قوة عظمى تهز الكون صرختك، عجيب